أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 42 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس حديث جبريل عليه السلام قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. وذكر الحديث مع كلمة التوحيد وقضايا التوحيد، ونحن مع توحيد الأحدية بلغة القرآن. الأحدية مصدر الأحد، اسم ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الأحد. قل هو الله أحد، كما أنه واحد، وإلهكم إله واحد، فهو الواحد الأحد، وهو الوتر والصمد، إلى غير ذلك من الأسماء. طبعا سيأتي الكلام في توحيد الأسماء إن شاء الله، فتجد ليس في الأسماء التي عدها الوليد بن مسلم اسم الوتر مثلا، مع أنه من أسماء الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، وتقرأ وتر كما هي في التلاوة، والشفع والوتر، والشفع والوتر، ويراد بالشفع كل زوج، والوتر هو الفرد، والفرد هو الله الواحد الأحد. توحيد الأحدية أو توحيد الذات، بعيدا عن مفهوم المعتزلة في توحيد الذات بنفي الأسماء والصفات، فيه رد على ضلالة النصارى كما أسلفنا، ولم نتوسع في هذا الباب لأنه له باب آخر يرتبط بالرد على الأديان الباطلة والمحرفة كاليهودية والنصرانية وغيرهما. والرد على فلاسفة الصوفية، ولما قيدت الكلام بفلاسفة الصوفية أردت أن أكون منصفا، أردت أن أكون منصفا، فليس عامة الصوفية كفلاسفة الصوفية، وليس المتصوفة الذين عاشرناهم وعايشناهم واختلطنا بهم في بلدان كثيرة، في بلدان كثيرة، في مصر، في الشام، في أوروبا، في أمريكا، في الهند، في بنغلاديش، في موريتانيا، جنوب شرق آسيا، أي بلد تخلو من الصوفية؟ لا تخلو بلد من الصوفية. فالاحتكاك بهم وارد في كل أسفارنا. المثل المصري القائل: اللي عيش يشوف، اللي يمشي يشوف أكثر. فالحقيقة عشنا وشفنا، ومشينا وشفنا أكثر بفضل الله، وبنحاول نشوف اللي شفناه نكون منصفين معاه ويكون لصالح دعوتنا ولصالح ديننا. صحيح هذه الأيام تعد حالكة السواد، لكن لم ننسى بزوغ الفجر. إي والله، فكلما اشتد السواد حلكة، أي أصبح السواد حالكا، كلما أذن باقتراب الفجر جدا. ونحن منذ أعمارنا هذه على اختلاف سننا كمشاهدين ومستمعين نقول عشنا الثلث الآخر من الليل. الثلث الآخر من الليل مظلم جدا. انت عندك الجزء الأول من الليل ممكن تمشي في الظلمة فترى خيالا يمشي بجوارك في طريق، لو كنت تمشي في قرية أو مكان مظلم ليس فيه كهرباء فتتخيل هذا الخيال. لكن إذا اشتدت ظلمة الليل وصلت الثلث الآخر من الليل لن تشايف خيال ولا غير الخيال، وهتجد نفسك بتصطدم بالآخر وتحس أنه طلع لك عفريت ما بتشوف، اللي بص عينك ما تشوفه ولا تبص عينه ما يشوفك. هذا هو الذي نعيشه الآن. أراها بالتوقيت الفلكي ما بين الفجرين، الفجر الكاذب والفجر الصادق، يعني الثلث الآخر من الليل خلص. الفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق حاجة لا تكاد تذكر. لكن إيه اللي بيحصل؟ الفجر الكاذب نور يطلع في السماء يسمى النور المستطيل، يبرق أو يظهر ثم يختفي والدنيا تصبح ظلام تاني، لغاية لما يطلع النور المستطير. المستطير الخيط الأبيض وينبثق من الخيط الأسود ويبدأ يستطير، والفجر يطلع ويسفر، والإسفار يأتي بالإشراق، والإشراق يأتي بالضحى. اللي بنراه كل يوم هذا هيكون مع هذا الدين في خواتيم هذا الزمان، مع خاتم الأمم أو مع الأمة الخاتمة للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. أنا أقول هذا لأن الآن يعني المفاهيم مختلطة، والصوفية لهم يعني سطوة أشهد الله. أنا لو رأيت رجلا صالحا من الصوفية أحبه، أنا لا أكفر الناس، وحتى العصاة أكره معاصيهم، وليس شرطا أن أكرههم بأشخاصهم، والعاصي له قدر من الولاء في الدين، الولاء للصالحين نعم، والعصاة أيضا لهم قدر من الولاء ما داموا على قيد هذا الدين. وتراني أعرف صالحي الصوفية وأحبهم، لكن ما رأيته من كثير من المتصوفة لا يدل على التصوف في شيء ولا الأخلاق في شيء ولا الإسلام في شيء. ومع ذلك فعامة الصوفية غير فلاسفة الصوفية، وهذا الذي حدا بي أن أجعل المحاضرة السابقة عبارة عن تقسيمات للصوفية رأيت فيها الإنصاف. أنا إنسان يعني ليس عندي جماعة أتعصب لها ولا راية أنطوي تحتها. أنا رايتي منذ نعومة أظفاري، وقد سلكت طريق الدعوة، جعلت رايتي وشعاري قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من المسلمين في جماعات محترمة لم أنطوي تحتها. لماذا؟ حتى يكون الولاء للدين لا للجماعة. افرض أنا دخلت جماعة الإخوان ووجدت شيئا لم يعجبني، الشيخ دخل الإخوان وخالف الإخوان وخرج من الإخوان، ولماذا؟ أنا أستفيد من تجارب السابقين. كبار علماء الأمة دخلوا الإخوان وخرجوا منها لأمور كهذه مثلا، لكن أصدقائي من الإخوان وجيراني من الإخوان، إن لم أكن أتخذ من الإخوان يعني أصدقاء من أصادق، لكن أنا مع الإخوان، مع الجمعية الشرعية، مع أنصار السنة المحمدية، مع التبليغ والدعوة، مع صالح المتصوفة. نعم، لذلك أحاول أن أكون منصفا. ولما رأيت الإنصاف باديا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين قسم الصوفية أقساما على الجملة، هم ثلاثة: صوفية الحقائق، وصوفية الأرزاق، وصوفية الرسم، وجعل القسم الأول هو الذي إليه ينتسب التصوف وبه عرف، وجعل القسمين الآخرين انتماء للتصوف من قريب أو من بعيد، لكن من الظلم أن ينسب التصوف لأمثال هؤلاء من المرتزقة وأهل الرسوم. ثم عاد إلى القسم الأول صوفية الحقائق، ويقسمه هذا التقسيم الجميل. صوفية الحقائق عبارة عن أساتذة، ويذكر لهم أمثلة: الفضيل بن عياض، عبد الله بن المبارك، شقيق البلخي، معروف الكرخي، السفياني الثوري. الله أكبر، قمم عالية، لهم مثالية عظيمة. والصوفية يحاولون اللحاق بهم ويحاولون التشبث بهم، ولكن هؤلاء الزهاد الأول في مدرسة التابعين يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: يعني هم على العين والرأس، وهم ملء السمع والبصر، ولكنهم بشر ليسوا معصومين، نصوب صوابهم ونخطئ خطأهم. أما التلاميذ الذين تتلمذوا على أيديهم فخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. ثم جاء إلى الفلاسفة الذين هم محك الحديث عندنا، الذين ندندن حولهم، فقال: فلاسفة الصوفية الذين يؤمنون بوحدة الوجود والاتحاد حولهم أكفر من اليهود والنصارى. وطبعا الذي لا يعرف ما معنى وحدة الوجود والاتحاد حولهم، كيف ابن تيمية يقول عن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى؟ أقول لك ابن تيمية في هذه الجملة يعني كان متواضعا، يعني هو هذه الجملة التي أسعفته أنهم أكفر من اليهود والنصارى. لكن يعني لو أردت الحقيقة ربما لا تجد لهم وصفا يليق بهم، لكن يكفيهم هذا الوصف أو هذا الكفر، لأنه كما قيل ليس بعد الكفر ذنب. لكن لو قال فيهم دون هذا لقلت في الرجل كلاما جعلته لا يمت لأهل العلم بالصلة. إنما لما قال فيهم أكفر من اليهود والنصارى هو في هذا يعني أنصفهم ولم يبالغ. لكن الحقيقة الكفر اللي عند فلاسفة الصوفية أصحاب الاتحاد والحلول وحدة الوجود لا يعرف له مثيل في الدنيا حقيقة. طبعا هذه الجملة التي قالها ابن تيمية رحمه الله في فلاسفة الصوفية قال مثيلتها في غلاة الشيعة، ومنهم النصيرية
الذين يعرفون الآن بالعلويين الذين مقرهم الشام ولهم فذاذ في الآفاق، ممكن يكون بعضهم في تركيا وبعضهم في أوروبا، ويتسمون بأسماء مختلفة، العالي إلهية والبكبكة خانية كلام، لكن هم في الأخير هم النصيري، والنصيرية هم الذين سماهم الفرنسيون قبل خروجهم من الشام بالعلويين لمعرفة الحملة الفرنسية بأن كلمة النصيرية خطيرة، وواحد مثل ابن تيمية قال فيهم كلاما خطيرا وأنهم أكفر من اليهود والنصارى. وحين أباح لنا الإسلام تزوج الكتابية اليهودية والنصرانية لم يبح لنا تزوج هذه النصيرية، مع أنه الشوام يعني اللي ما عنده دين هيدور على أنه دين نصيرية ولا ذاك. وبعدين الرجل بيتظاهر بأنه مسلم وروح المسجد، والمفتي بتاع المسلمين في الشام، يعني طب احنا خلينا في وحدة الوجود، وبعدين يا مولانا خلينا. لا أقول لك يعني بس نصيرية أكثر من اليهود والنصارى، وغلاة الشيعة كلهم أكثر من اليهود. طب وفي في الشيعة غلاة ومعتدلين؟ لا، هل في الشيعة غلاة ومعتدلون؟ كان قديما في جيل التابعين أو من بعد عهد سيدنا علي رضي الله عنه كان في معتدلين، كان هناك معتدلون، ولغاية لما كانت في الزيدية كانت معتدلة، لأنها كانت لا تكفر الصحابة، وكانوا يقولون بجواز خلافة أبي بكر وعمر، ولكن علي أفضل من الكل، وقالوا بمبدأ إمامة المفضول مع وجود الفاضل، لكن هذه الزيدية الآن ليست موجودة، فكل الشيعة الآن غلاة، وكل الشيعة ينطبق عليهم هذا الحكم الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في النصيرية أنه أكفر من اليهود والنصارى. وأنا بحكم تخصصي في الأديان والمذاهب وكذا وقراءاتي عن الشيعة، الحقيقة لم أجد أناسا أشد عداء للمسلمين من الشيعة الرافضة الإمامية الاثنى عشرية الموجودة الآن، بحكم أنها لها دولة ولها ثورة من أيام عملوا الثورة وسموها بالثورة الإسلامية، طبعا ظلم وعدوان وبهتان، هي ثورة خمينية، وعمل لهم ولاية الفقيه وصار لهم دولة، وقضوا على أهل السنة اللي في إيران، واستطاعوا أن يقضوا على العراق وتخرب العراق، والآن الحكم اللي في العراق حكم علوي، حكم مالكي، يعني حكم المالكي هذا العلوي المالكي هذا شيعي رافضي، وطبعا خربوا الشام، وفيها النصيرية خربها بشار الكلب، يقولوا عن الأسد يعني ظلم والله يعني، وظلم للكلب برضو، أوعوا تفتكر يعني طب هقول إيه بس قاعد أدور إيه، خلي الخنزير يمشي مع الخنزير، وإن اعتذرت للخنزير يعني ممكن تجدون مندوحة في هذا، صدقوني لا أبالغ إخواني، لا أبالغ، أحلف لكم إن أنا لا أبالغ. فالنصيرية خربتها وقعدت على تلها، وقعد بشار في سوريا والعالم كله متفق معه ومؤيده وبيدعمه، والسوريون ما بين متغرب وقتيل وكذا وكذا. وطبعا اللي حصل في اليمن والحوثية اللي أخذت نفس المنهج بتاع الإيرانيين ودعموهم وخربوا اليمن، وغير الشيعة اللي موجودين في البحرين، والشيعة اللي موجودين في الكويت، والشيعة اللي موجودين في الخليج، والشيعة اللي موجودين في المنطقة الشرقية في السعودية، والشيعة اللي بدأت تغزو بلاد كثيرة مثل السودان ومصر وفلسطين عشان تكتمل ديارة الهلال، بعد ما كان هلال بس بقى يبقى بلد، ويبقى فيه إمبراطورية صفوية جديدة. أما الانتشار الصهيوني في الأمة العربية والتوغل فيها فحدث عن هذا ولا حرج. أقول الشيعة أكفر من اليهود والنصارى، والنصيرية أكفر من اليهود والنصارى، وفلاسفة الصوفية أكفر من اليهود والنصارى. يا عم ده أنت قاعد تكفر في خلق. أنا أبعد الناس عن التكفير، عمري كله وأنا أحارب التكفير، فكر التكفير وفكر الدواعش ورسائل العلمية وكتب مؤلفاتي ومحاضراتي، كل الناس تعرف عني هذا. لما أقول لك هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى أقوله وأنا واثق، واثق تماما. ولو وجدت لفظ أكبر لقلته. أقول لكم بكل وضوح وصراحة، أشد الناس عداوة للذين آمنوا الرافضة الآن. يا رجل اتق الله، أنت مالك يا شيخ؟ كبرت وخرفت ولا كبرت ولا خرفت؟ كبرت شبت إنما خرفت لا، فضل الله أهل القرآن لا يخرفون. أنت طب تقول أشد الناس عداوة للذين آمنوا الرافضة، والقرآن يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وانت تفتكر يعني انت اللي حافظ الآية وانا مش حافظها؟ ولا ان انا لما بقول هذا الكلام بناقض القرآن؟ ابدا، ولا خرجت عن الآية في حاجة. بس القرآن لما يذكر كلمة الرافضة قال اليهود والذين أشركوا. طب هم الرافضة هم دول ايه؟ ما هم اليهود وهم الذين أشركوا. هو ابن سبع أساس البذرة الشيعية، مش كان يهودي من يهود اليمن؟ هذه حاجة. لما توسع دين الرافضة مش أخذ فكر المجوس؟ هذه المجوسية. لما دخلوا في الإسلام مش تظاهروا بالإسلام وأبطلوا الكفر؟ هذه النفاق. غير بقية الأمور اللي ممكن يعني أقول لك عليها. يعني هم يهود ومشركون ومجوس ومنافقون، خلطة بالشباب يسموها دلوقتي باللغة الأجنبية كوكتيل. خلطة اسمها الرافضة جمعت ما بين اليهودية أو الصهيونية مع المجوسية مع النفاق، كل هذا وطلع حاجة اسمها دين الشيعة، دين الرافضة، دين كذا دين كذا. فلما تقرأ لتجدن أشد الناس عداوة الذين هم اليهود والذين أشركوا، ضع في حسبانك أن هؤلاء يهود ومجوس ومشركون ومنافقون. فإذا كان اليهود أشد الناس عداء للذين آمنوا فحق، وإذا كان الذين أشركوا أشد الناس عداء للذين آمنوا فحق. لكن لا تنسى قوما جمعوا بين اليهودية والشرك والنفاق والمجوسية وطلعوا اسمهم الرافضة. فلما تقول عنهم أكفر من اليهود والنصارى أنت إنسان مهذب، إنسان بتقول عبارة بسيطة جدا على حاجة خطيرة جدا. اليهود كفرة والمشركون كفرة، لكن دول جمعوا كل صور الكفر وكل صور العداء. لا تنسوا، أنا ما خرجت بعيدا عن الموضوع، لكن هي مواضيع تداخلت في بعضها شوية، لأنه فعلا هؤلاء جميعا أكفر من اليهود والنصارى. وأنا لا يمكن أن أتهم ابن تيمية رحمه الله في أنه اشتد عليهم حين قال أكفر من اليهود والنصارى، بل يعني إذا كان لي حق أقول للرجل يعني قال عبارة بسيطة. طب هو قال عبارة بسيطة، أنا أستطيع أتي بعبارة كبيرة؟ ما عنديش، لو أستطيع أقول لك، لكن أنا أجسد لك الواقع، أقول لك شوف الكفرة دول الشيعة مثلا الرافضة كيف هم جمعوا بين اليهودية أو الصهيونية والمجوسية والشرك والنفاق. فكل حاجة إذا كان يعني الفرقة الوحيدة لها قدر معين، فشوف لما تجمع كل هذا لازم يبقى فاهمين كده، وتعرف إنه العمى اللي موجود عند قيادات المسلمين مثل الناس اللي بينادوا لسه ليهم صلة بالإسلام يعني، ورموز الرموز عمم كبيرة بتنادي بالتقريب بين السنة والشيعة، سبحان الله إلى الآن. طب ده حصل قبل هذا في وقت كان الناس لا يعرفون عن الشيعة إلا النذر اليسير، الصفحتين ثلاثة اللي كنا بنقرأهم في المذكرات بتاعت الفرق في جامعة الأزهر والمراحل الإعدادية والثانوية. إنما بعد ما افتضح أمر الشيعة أنت لسه بتنادي بالتقارب بين السنة والشيعة؟ أنت لسه بتجوز إنك إذا رحت النجف تصلي وراء أئمة النجف وإن شاء الله إلى أنهي قبلة يا فضيلة البتاع؟ فضيلة إيه بس؟ فضيلة إيه بس؟ ومشيخة إيه؟ أنهي قبلة اللي هتصلي عليها إن شاء الله لما تروح تصلي في النجف؟ وتصلي وراء أئمة الشيعة؟ أنهي قبلة؟ ونحن نختلف معهم في الله وفي الرسول وفي القرآن وفي السنة وفي القبلة وفي الدين في كل شيء، وتقول لي الذي ينادي بالتقريب هذا الإنسان لا يعرف الإسلام ولا يعرف السنة ولا يعرف الشيعة، تقول عنهم أكثر من اليهود والنصارى، أنت بتحترمهم، أنت بتقول فيهم حاجة يعني لم تبالغ فيها. الحمد لله، لأننا لا نحب الغلو، والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن هذا الغلو، إياكم والغلو فإنما أهلك الغلو من كان قبلكم. فلما يقال يا حبايبي عن الفلاسفة الصوفية أكثر من اليهود والنصارى، لا تظنوا أن الرجل قد بالغ، لم يبالغ البتة البتة. وعشان تعرف لماذا قال هذا الحكم، أنا ذكرت شيئا يسيرا في المحاضرة السابقة ورأيت إنه الكلام لم ينتهي، لذلك أردت أن أضيف إليه إضافات اليوم، ولكن حقيقة أقولها من البداية. الكلام عن وحدة الوجود سلسلة، وأنا ذكرت بابا في كتاب شبهات التصوف، لكن هنا في كتاب حقيقة الإيمان يعني أخذت إشارات اكتفاء بما ذكرته بالتفصيل في شبهات التصوف في الرد على فلاسفة الصوفية، لكن هنا خذ هذه الإشارات تكفيك، مثل الإشارات التي رددت بها على النصارى، وإلا لو فصلت فالأمر يحتاج إلى وقت واسع وإلى سلسلة طويلة، وهذا العلم بفضل الله يعني بحر لا ساحل له. أقول في كلامنا عن الأحدية أو توحيد الذات، نرد على بهتان فلاسفة الصوفية الذين يؤمنون بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول. ما معنى وحدة الوجود؟ الاعتقاد بأن الوجود وحدة واحدة، الاعتقاد بأن الوجود وحدة واحدة يتحد بها المخلوق مع الخالق، يتحد بها المخلوق مع الخالق، والمخلوق صورة للخالق، والخالق مظهره هم الخلق، والخالق مظهره هم الخلق، فالحقيقة واحدة وظاهرها الكثرة، أو الموجود واحد في الحقيقة وكل ما نراه ليس إلا مظاهر للذات الإلهية. هذا كلامه في تعريف وحدة الوجود. يبقى وحدة الوجود اتحاد المخلوق مع الخالق، والمخلوق صورة للخالق، والخالق مظهره هم الخلق، يعني لا يظهر إلا في صورة المخلوقين. وهو إله واحد، نعم فالحقيقة واحدة، ولكن ظاهرها الكثرة، ظاهر الأمر الكثرة وباطن الأمر الوحدة، أو الموجود واحد في الحقيقة. وكل ما نراه وما لا نراه ليس إلا مظاهر للذات الإلهي. إيه الذي نراه؟ الله عز وجل لما قسم الكون قسمه إلى ما يرى وما لا يرى، فقال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. عندنا ملك وعندنا ملكوت، يمكن للعلم أن يعرف شيئا عن الملك، لكن أن يعرف شيئا عن الملكوت هذا الذي لا سبيل للإنسان ولا لقدراته ولا لأجهزته أن تصل إليه. هم وصلوا للقمر ونزلوا على سطح القمر وصدقناه، وبأجهزتهم استطاعوا أن يعرفوا أجزاء من الكون بتحسب بآلاف السنين الضوئية، ده في علم الفلك. ورأوا نجوما قد هوت ونجوما قد فنت، وشافوا النجم الذي يعني انفجر، وكيف هو أخذ صورة الوردة كالدهان زي ما ربنا سماها في القرآن الكريم، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. ورأوا أشياء أسلم بسببها كثير من علماء الفلك وعلماء الفضاء وعلماء العلوم المتنوعة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لكن في ملكوت هو العلم لا يتوقف، لكن سبحان الله من الأشياء العجيبة، كلما طوروا أجهزتهم لمعرفة أشياء أخرى من الكون وجدوا أن الكون أسرع منهم اتساعا وأسرع تطورا، ومن ثم لم تسعفهم أجهزتهم مهما طوروها في أن يحيطوا بالكون علما. ولذلك قال الله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فمع اتساع السماء لم تستطع أجهزتهم أن تحيط علما بالكون، فعلمت من الكون شيئا ورأته ولم تعلم أشياء، فأصبح الكون ما يرى وما لا يرى، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. مع هذه الحقائق في قضية وحدة الوجود يقول كل ما نراه وما لا نراه هو الذات الإلهية. يعني في أشياء مادية نراها تقع تحت حواسنا الخمس، وفي أشياء غيبية لا نراها. فيقول لك ابن عربي والعارف، طبعا العارف دي في عند الصوفية رتبة عالية جدا، ويوم يحب يمدح إنسان من مشايخ الطرق الكبار عندهم اسكت يا سيدي، العارف بالله ده عارف بالله. فالابن عربي يقول والعارف من يرى الله في كل شيء، وعشان ما تفهم انه يرى قدرة الله وجمال الله وعظمة الله، لا، العارف من يرى الله في كل شيء بل يراه عين كل شيء. فوحدة الوجود في كلام الفلاسفة شيء عجيب، الجمادات والنباتات والحيوانات كما قلت لك في المرة السابقة، جاء على لساني هذا المثل لما كان واحد من قيادات هذا العلم الفلاسفة اسمه التلمساني القديم، طبعا في تلمساني كان مرشد للإخوان، مش هو ده اللي بتكلم عنه، ده لسه كان في السبعينات، إنما التلمساني ده قديم قوي. فكان بيقول إنه الله في كل شيء، في كل شيء، والشباب الطلاب اللي بيحضرون يا شيخ في كل شيء يعني، لغاية لما واحد قال أو في هذه الجيفة أيضا، وأشار إلى كلب نتن مرمي على حف الترعة أو على جانب الطريق وريحته طلع، قال ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الرب إلا راهب في كنيستي. يا رجل كلمة أكفر من اليهود والنصارى، بقول لك ولا حاجة جنبي مثل هذه المعتقدة، لأن اليهودي مهما كفر لا يصل به الأمر لمثل هذا، ولا النصراني ولا المشرك. يعني ده حتى المشرك لما بيعبد آلهة بيعبد حاجة كده يعني بيكون لها سمت ولها مثلا شكل ولها، إنما ما تصل المسائل لمثل هذا إذا يعني. ولذلك المستشرقون يقولون عجبا أن تتحول كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله إلى هذا المعنى العجيب الغريب، كل شيء هو الله. طيب دي وحدة الوجود. وأما الاتحاد والحلول فهو بمعنى وحدة الوجود، إذ هما وجهان لعملة واحدة، وأما الفرق بينهما أو الخصوص فيهما أن وحدة الوجود هي الاعتقاد بأن الله لا ينفصل عن مظاهر خلقه، فهو سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا هو الوجود الحق والعدم الصرف، وهو الخالق وهو المخلوق، وهو عين كل كائن، وصفاته عين صفات كل موجود وكل معدوم، وهو المؤمن وهو الكافر، وهو الموحد الخالص التوحيد، وهو المشرك الأصم الوثنية، وهو الجماد الغليظ، وهو الحيوان ذو المشاعر المرهفة والحساسية المتوقدة، وهو الملاك الساجد تحت العرش، وهو الشيطان الذي يصرخ في سقر، هو القديس وهو العربيد، هو الراهبة وهو الغالية، هو النور وهو الظلام. تلك بعض خصائصه وصفاته. وأما الاتحاد والحلول فهو الاعتقاد بأن الله قائم بذاته ولكنه يحل في الإنسان ويتحد بالأشياء، فهو يتحد فيما شاء بأي شيء شاء. فهذا اختصار لمعنى كلمة الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود، والفرق البسيط بينهما وإن كانت النتيجة واحدة. أصحاب هذا المذهب هم فلاسفة المتصوفة، يتزعمهم ابن عربي والحلاج وابن الفارض وعبد الكريم الجيلي وابن عامر البصري والنابلسي والدمرداش وابن عجيبة وغيرهم، وهؤلاء هم المتفلسفة الذين انتسبوا إلى التصوف، وهم في الحقيقة إنما يصوغون مبادئ ومذاهب فلسفية غريبة عن الإسلام سبق وجودها في أديان ومذاهب قديمة يونانية وبرهمية وزرادشتية وغير ذلك، فصاغوا كل ذلك بعبارات صوفية فخرجوا بالتصوف إلى منزلق الكفر والإلحاد. ومن أقوالهم وأشعارهم ما قاله ابن عربي في فصوص الحكام في الفتوحات المكية، أنشد يقول: فيحمدني وأحمده، ويعبدني وأعبده، فيحمدني وأحمده، ويعبدني وأعبده. وقال: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب أنى يكلف. كما قال في الفتوحات المكية أيضا: إن الذين عبدوا العجل ما عبدوا غير الله. ثم قال: إن العارف من يرى الحق
أن يرى الله في كل شيء بل يراه عين كل شيء. وأما الحلاج كبس الفداء كما أشرنا إلى ذلك في المحاضرة السابقة، فهو صاحب مقولة ما في الجبة إلا الله، والذي راح ينشد قائلا سبحان من أظهر ناسوته سر سنى لاهوته الثاقب، ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب، حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب. سبحان من أظهر ناسوته سر سنى لاهوته الثاقب. طبعا الناسوت واللاهوت هذه ألقاب أو مصطلحات نصرانية، لكن المسألة ما هو وحدة الوجود بيترتب عليها وحدة الأديان. وكلام كلام الحلاج فيه ما يفيد هذا، لما قال على دين الصليب يكون موتي، فأنا البطحة أريد وأنا المدينة. وحدة الوجود تورث وحدة الأديان. في غير هذا الكتاب توسعت في هذا، وسأشير إلى بعض الكتب في نهاية المطاف إن شاء الله. فهنا يقول سبحان من أظهر ناسوته سر سنى لاهوته الثاقب، ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب، حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب. وهو القائل أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. طبعا واحد مثل ابن الفارض جاء بعده أنكر عليه هذا الكلام، كيف أنت تقول فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرته؟ ده المفروض ما في حاجة اسمها تاء المخاطب ولا تاء المتكلم بينكما، ارفع تاء المخاطب وتاء المتكلم يا كلب. انتوا حاجة واحدة، ازاي انت تقول فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا؟ فجاء ابن الفارض رفعت تاء الخطاب بيننا، رفعت تاء الخطاب. يا ريتني كنت أحفظ أشعار الكلب هذا ابن الفارض، لكن للأسف أنا لا أحفظ شعرا. يعني رفعت تاء الخطاب بيننا، ينكر على الحلاج إنه في كلامه ما يفيد إنه في تاء تاء المتكلم وتاء المخاطب، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرته. رفعت تاء الخطاب بيننا، يا على كلام ابن الفارض في التائية، معروفة كده اسمها تائية ابن الفارض، وملقب بماذا عند الصوفية؟ وهنا اللقب عند كل الصوفية للأسف، ما عند فلسفة الصوفية، سلطان العاشقين. سلطان العاشق، مثل ما واحد مثل ابن عربي مثلا اسمه الكبريت الأحمر، والشعراني المسك الأذفر، ويعني عندهم رتب وتوزيعات وألقاب عجيبة. ألقاب مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. فسلطان العاشقين له ديوان، قلت لكم لا يزال يدرس إلى الآن في جامعة القاهرة في كلية دار العلوم، تحت عنوان الرمز الشعري عند الصوفية. عجيب، أنا في غربتي الآن لست في مكتبتي، وإلا كنت أقول لك تفضل تفرج. أنا لا أدعي ولا أتوهم، هذه الأدلة. لكن الغربة لها برضو ضريبة، لها ضريبتها، وما عندي كتبي ولا مكتبتي. فابن الفارض اقرأ له إن شئت تائيته لتعلم من هو سلطان العاشقين، إذ لا يتسع المجال هنا لذكر شيء منه. واقرأ كتاب الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيل، عندي برضو في مكتبتي، ونقلت منه الشعر الذي قاله عن الإنسان الكامل، يعني الله. ما كلمة إنسان كامل تفهم منها شيء آخر، لا، هو الله. وانظر مراتب التوحيد في كتاب إحياء علوم الدين للشيخ أبي حامد الغزالي كما ذكرت ذلك في المحاضرة السابقة، وغير ذلك من كتب المتصوفة التي تطفح بهذا السم الناقع والكفر الصارخ. إن هذا المذهب الباطل شديد البطلان والكفر الذي تبناه فلاسفة المتصوفة والذي تظهر آثاره مع كامل الأسف في كل كتب الصوفية وأذكارهم. شوف أنا الإنصاف عندي بقول لك إنهم اسمهم فلاسفة الصوفية، لكن التراث مخلوط. هذه النظرية موجودة في كتب الصوفية وفي أذكارهم وفي أورادهم. أنا وجدت في قراءاتي عن الأذكار والأوراد مثلا كل طريقة ممكن تجد لها أذكارا تخصها، لكن في أذكار في كل الطرق. ومن هذه الأذكار اللي في كل الطرق ماذا؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، المعروفة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش، دي موجودة في كل الطرق. ماذا يقول فيها ابن بشيش؟ اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق، فتضاءلت علوم آدم فأعجزت الخلائق، فلا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، فإنه سرك الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقني بحسبه وحققني بنسبه وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها، واجعل الحجاب الأعظم سر حقيقتي وحقيقتي وروح معالمي ومعالمه. اسمع ندائي كما سمعت نداء عبدك زكريا، يا الله. انشلني من أوحال التوحيد، توحيد أوحال، اغرقني في عين بحر الوحدة. ما بحر الوحدة؟ أنا بسأل، سألت ناس من الصوفية عن معنى الكلام هذا، لا، هم بيرددوه فقط، ما يعرفون معناه. أبويا الله يرحمه كان لي شيخ طريقة، كان يعود كده يقولوا الصلوات والمنظومة، الطريقة الخلوتية على الطريق، وبعدين في الطريقة الشاذلية والطريقة السمانية والطريقة الرفاعية والطريقة طرق كثيرة قوي. يابا، وإن شاء الله انشلني من أوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحدة. أبوي رجل حافظ القرآن وبيأم الناس في مسجد العيلة ورجل بسيط. قال ابني هذا كلام عظيم لناس عظام. ناس عظام ولا ناس لحم؟ يابا ايه الكلام ده؟ يابا شلني من أوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. هذا المذهب يترتب عليه أنه لا فارق بين الخالق والمخلوق، ومن ثم يجب عبادة كل شيء، لأنه ما من شيء إلا ثم هو الله. ولذلك لا حرج في عبادة الأصنام والبشر والبقر وكل شيء. وما كفر من كفر من عبدة الأصنام والبشر والبقر عند فلاسفة الصوفية إلا لتخصيصهم عبادة شيء دون شيء. فاليهود كفروا لأنهم عبدوا العجل فقط، والنصارى كفروا لأنهم عبدوا ثلاثة أقانيم فحسب، وكذلك المشركون لأنهم عبدوا الأصنام فقط، ولو عبدوا كل شيء ما كفروا، ومع ذلك فهم عرفوا ما لم يعرفه غيرهم، ومع ذلك فهم عرفوا ما لم يعرفه غيرهم، وفطنوا إلى ما لم يفقهه سواهم. بل إن أصحاب هذه النظرية الباطلة والقذرة الكافرة تطاولوا على أنبياء الله، فزعموا كما زعم كبيرهم ابن عربي في تفسيره للقرآن الكريم وفي فصوص حكمه وفي فتوحاته المكية وفي مواقع نجومه، زعم ابن عربي أن فرعون لعنه الله عرف ما لم يعرفه موسى عليه السلام ساعة أن قال: أي فرعون أنا ربكم الأعلى. وكذلك فقه النمرود ما لم يفقهه إبراهيم عليه السلام ساعة أن قال: أنا أحيي وأميت. وعلم اليهود إذ عبدوا العجل ما لم يعلمه موسى ولا هارون، فكانوا أفضل معرفة منهما. وكذلك فطن عبدة الأصنام إلى ما لم يفطن إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيا للعجب، يا للعجب، ألم أقل لك إن كلمة ابن تيمية أنهم أكفروا من اليهود والنصارى دون الحكم الذي ينبغي أن يكون عليهم بكثير؟ المشركون عرفوا ما لم يعرفه النبي محمد، عبدة الأصنام وعبدة العجل عرفوا ما لم يعرفه موسى ولا هارون. الله أكبر، الله أكبر، سبحانك، هذا بهتان عظيم. ويترتب على هذه النظرية الكافرة أن الله سبحانه وتعالى يولد في كل لحظة آلاف المرات. كان عندنا إعلان في مصر: في كل 2 ثانية مولود. طب ده على مستوى مصر، في كل 2 ثانية مولود، ولا على مستوى أفريقيا، ولا على مستوى العالم. يعني معناه لما كل ما يتولد مولود في جزء من الإله بيتولد. الله يولد في كل لحظة آلاف المرات، ويموت في كل لحظة آلاف المرات، وأنه بموت بعض خلقه يفنى بعضه، وبموتهم يموت معهم، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ويترتب على مذهبهم الإلحادي أنه لا فرق بين حق وباطل، ولا بين إسلام وكفر، إذ لا بد من وحدة الأديان في ظاهرة الفلسفة ما دام جميع المشركين والوثنيين على حق. لأنه من عبد صنما أو حجرا أو شجرا أو إنسانا أو كوكبا فقد عبد الله. فما قيمة هذا الدين الإسلامي؟ وما فائدة القرآن؟ ولماذا نزل هذا الكتاب وجاء هذا الدين؟ هذا الذي يترتب على وحدة الوجود والاتحاد والحلول. كيف نصدق يا قوم بأن الحق هو الخلق، أو أن الخلق هم الحق؟ كيف نصدق أن السيف الذي يقطع به رأس الكافر هو الكافر، أو أن الكافر هو السيف، أو أن الكثرة وهم وخيال؟ كيف يتصور هذا؟ كيف يعقل؟ كيف يتخيل؟ هل هذا هو الخيال؟ هل هذا هو الخبال؟ ماذا هذا؟ يا هذا، اعلم أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لا يمكن للناقد له أن ينقله على وجه يتصوره تصورا حقيقيا، فإن هذا لا يكون إلا للحق. فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده، حتى يقال: وكيف يشتبه هذا على أحد؟ لقد آمنا بالله وكفرنا بما كانوا به مشركين، وصدقنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيقنا
بأنه فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
كم هي عجيبة وغريبة ومريبة هذه الفلسفة. والأعجب منها أنها تنتشر في كتب الصوفية، ولا زلت أحسن بهم الظن.
بعيدا عن هذا القسم، الفلاسفة
عندنا عامة الصوفية عندهم جهالات، عندهم بدع، عندهم خرافات، عندهم ضلالات، عندهم شركيات، لكن على مبدأ أهل السنة والجماعة في أن الحكم يكون على العموم لا على المعين، وأما المعين فلا نحكم عليه إلا بعد استتابة وإقامة حجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. لكن أن تنتشر فلسفة الفلاسفة في كتب الصوفية بهذه الصورة، وإذا ناقشت القوم قالوا مدسوس علينا، مدسوس احذفوه، طهروا كتبكم من هذا الرجس، اجتهدوا في توحيد الصف ووحدة الكلمة وجمع الأمة. يقولون هذا أمامنا حين العجز عن الرد، هذا شيخ مدسوس علينا، وهذا كلام مثل الموجود في كتب الشيعة أيضا. الآن بدأ يقولون مرويات كثيرة جدا مدسوسة على الأئمة ومدسوسة في الكتب الأصلية عندهم التي يدينون بها ويجعلونها أساس مذهبهم وأساس دينهم. كذلك الصوفية يقولون، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ ألا تعرفون أن هذه إشراقات وتجليات، هذه روحانيات، وهذه ما هذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. من أراد أن يعرف مزيدا عن هذا الكفر، وناقل الكفر ليس بكافر، ومعرفة الكفر للحذر منه مطلوب، ومن لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام، وما عرف التوحيد من لم يعرف الشرك، والتخلية مطلوبة قبل التحلية. راجع في قضية أو فلسفة وحدة الوجود والاتحاد والحلول كتاب هذه الصوفية في الرد عليها، الشيخ عبد الرحمن الوكيل، ومصرع التصوف للإمام البقاعي، حقيقة الصوفية في ضوء الكتاب والسنة، الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وموقف ابن تيمية من التصوف والصوفية، رسالة دكتوراه، وكتاب شبهات التصوف. وأما من كتبهم فالفتوحات المكية لابن عربي، خصوص الحكم والطواسين، تاريخ بغداد وجامع الرسائل، وديوان ابن الفارض الإنسان الكامل، وإحياء علوم الدين، وأوراد الطرق الصوفية التي جمعتها في مكتبتي وقرأت فيها هذا حتى العوام يرددونها على شاكلة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش. هذه قضية خطيرة. ولذلك وجدتني وأنا أتكلم في أنواع التوحيد أذكر توحيد الذات أو الأحادية للرد على هاتين النظريتين الكافرتين. واحد عند النصارى تدعي أن الثلاثة واحد وأن الإله يتجزأ ويتجسد ويبقى أب وابن وروح قدس إلى قنيم الثلاثة، وهذه الفلسفة الكافرة عند فلاسفة الصوفية على المعنى الذي ذكرته لك وأشرت إليه ولم أفصل القول فيه. أنا أتيت بكتابي شبهات التصوف وأعطيته للشباب يقرؤوه وصوروه وطبعوه، ولكن لم يعودوا به ولا أجده الآن، ولو وجدت لكنت استزدت شيئا، لكن ما كنت أستطيع أن أسترسل، أن هذا شيء يعني حتى يمرض الإنسان، صلى الله العفو والعافية. فكان هذا كلامي عن وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول وفيما أسميناه بتوحيد الذات. فماذا عن توحيد الأسماء وتوحيد الصفات؟ موضوع محاضرات قادمة إن شاء الله. وما التشقيق والتقسيم إلا للإفهام والتعليم، وإلا فالتوحيد كله لا يتجزأ. حتى نبين مثل هذا الضلال، كل المسلمين يقولون لا إله إلا الله، لكن عندهم وحدة وجود وعندهم اتحاد وحلول وعندهم شركيات وعندهم ضلال، واللي ما هو عارف توحيد الربوبية واللي ما عارف توحيد الألوهية. وأما توحيد الأسماء والصفات فحدث ولا حرج، تداخل على معركة خطيرة توحيد الأسماء والصفات ونفي الأسماء والصفات أو التعطيل والتأويل والتمثيل. يعني الممثلة ولا المجسمة ولا الحشوية قلة في الأمة، والمعطلة المعتزلة ومن وافقهم، لكن قضية التأويل طويلة، لأنك أنت هتدخل بقى في عش الضبابير وهتتكلم عن الأشاعرة والمتردين اللي هم اعتبروهم دلوقتي هم أهل السنة، وغيرهم ليس بأهل السنة والجماعة، لكن الحق حقا يثاب. الحمد لله ربنا مكننا أنه عندنا قدر من الأمن نستطيع أن نبلغ معه كلمة الحق. والعاوز يعرف الحق يبحثوا عني، ما تأخذوا كلامي حتى من على أنه مسلمات، دوروا ورايا. والله يعني بفضل الله أحاول أن أوصل لكم العلم صافيا كاللبن الصافي، بدون غلو وبدون مبالغات وبدون تعصب، ولكن مع هذا اجتهدوا في أن تبحثوا ورائي، أنا لست معصوما. ابحثوا واعرفوا الحقيقة واقرأوا، يمكن تجدون فرصة للقراءة أكثر منا. حسبنا الله ونعم الوكيل. انتهى الوقت وانتهى الكلام عن هذه النظرية كافرة الفاجرة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. يغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.